يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
مستقبل لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن أول وأوجب الواجبات في تعلم العلم النافع أن نقف على تلك الأصول التي تعبدنا بها ربنا جل وعلا. ومن أول هذه الأصول وآكدها أن هذا الدين قائم على أصل الاتباع، قائم على أصل الاتباع، والاتباع الذي تعبدنا الله عز وجل به اتباع المعصوم عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال ربنا جل وعلا في حقه: واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية لا تنال إلا باتباع هذا النبي، والهداية هي أعظم ما يطلبه المكلفون، مطلب من أعظم المطالب، إلى درجة أننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الهداية التي هي هداية التوفيق في كل ركعة من صلواتنا في كل يوم وليلة. ندعو الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم. الاتباع سبب من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا للعباد، لقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية التي امتحن الله عز وجل بها الخلق جميعا. من يدعي أنه يحب ربه جل وعلا، ومن كان هذا حاله، الأصل أن يسعى في محابه حتى ينال محبته، لأن العبرة في أن يحبنا الله لا في أن ندعي نحن محبته. والأدعياء إذا لم يقيموا على هذه الدعاوى أدلة فهم أدعياء. كل الناس يدعي محبته لله، حتى أولئك المواقعون لمعصيته والواقعون في مخالفة أمره، تجده في معصية الغناء والمعازف وهو يتغنى بمحبة الله جل وعلا أو محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ابتلى الناس بهذه الآية وامتحنهم بهذا الحكم: تدعون محبة الله. دليل هذه المحبة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتباع الذي تعبدنا الله جل وعلا به هو اتباع لسنته ولهديه. هذه السنة التي فيها العصمة من الشرور كلها، هذه السنة التي هي النجاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية رأسه كأنه رأس زبيبة، قال ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا كأنها موعظة مودع فوصنا. ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته حين يقع فيها الاختلاف وحين تختلط فيها الأمور على الناس، وهذا لا بد أن يقع، إرادة الله الكونية، إرادة الله الكونية أن يكون الاختلاف في الأمة، ولكن الإرادة الشرعية أنه يجب أن يدفع الخلاف وأن يرفع الخلاف، وأن يجتنب المسلمون أسباب الخلاف، لأن الخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الخلاف شر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن أسبابه وأكثر الناس حرصا على اجتنابه. ولهذا مهما وقع فيهم الخلاف فإن الله وفقهم للقضاء عليه واجتفاه من جذوره. وقع الخلاف الذي أدى إلى النزاع، بل الذي أدى إلى الاقتتال بينهم، ولكن الله جل وعلا جمع شملهم مرة أخرى وألف بين قلوبهم، لأن إرادة الخير موجودة في قلوبهم. والله تبارك وتعالى قال في هذا الباب: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا بحق اثنين، بحق زوجين، فكيف بأولئك الخيرة من أصحاب حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لا شك أن إرادة الإصلاح موجودة في قلوبها، بدليل أنهم رجعوا إلى سابق أمرهم. وكلكم يحفظ ذاك الحديث الذي جاء في فضل سبط رسول الله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، لما نظر إليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وتحققت هذه النبوة، وجمع الله جل وعلا به بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، واجتمعت الأمة بعد اختلاف ونزاع واقتتال، ورجعت تلك الرحمة التي كانت بينهم، والتي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كيف لا نسعى فيها، وكيف لا ينبغي أن نحققها، وهي رحمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الجماعة أو هذا الاجتماع الذي إن لم يكن فيه من الخير والفضل إلا أنه امتثال أمر الله جل وعلا وتحقيق لمراده تبارك وتعالى لكان كافيا. فكيف إذا علمنا أن قوتنا في اجتماعنا وأن البركة في اجتماعنا كما جاء في أحد ألفاظ هذا الحديث، حديث الجماعة، الجماعة رحمة، قال الجماعة بركة، الجماعة بركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير. وفي مقابل هذا الخير لا شك أنه شر عظيم، كيف لا وهو العذاب كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأي عذاب، أي عذاب إذا تنافر المسلمون وتناحروا فيما بينهم وتدابروا وتقاطعوا، وقد نهوا عن هذا كله، نهاه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وفي رواية: ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، حققوا مراد الله جل وعلا منكم. الله جل وعلا أراد منا أن نكون إخوانا مجتمعين متحابين متعاونين. من أعظم أسباب تحقيق هذا المقصد العظيم هو تحقيق هذا الأصل، أصل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يجمع وغيره يفرق. غيره هو الابتداع، لأن الذي يقابل الاتباع إما الابتداع وإما التقليد، لأن التقليد ينافي الاتباع. الاتباع تعبد لله جل وعلا بالدليل الشرعي، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التقليد فهو تعبد لله من غير دليل، من غير نظر إلى الدليل، ومن غير بحث عن الدليل، ومن غير عمل بالدليل، يأخذ القول عن صاحبه عار عن الدليل. وصاحبه بشر كسائر البشر، يعتريه ما يعتري البشر، يعتريه الصواب والخطأ، يعتريه الإصابة والخطأ، قد يصيب الحق وقد يخطئه، وهذا لبشريته. الله جل وعلا ما تعبد الخلق إلا بالأدلة الشرعية، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولكن الحق لا يكون خاضعا لهوى مخلوق مهما كان. الحق قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس بأقوال الرجال، لا مهما كانت منزلتهم ومهما علت في العلم درجتهم، فهم معرضون للخطأ، معرضون للزلل، معرضون للنسيان من مثل هذه الأمور. ولهذا التمسك بالسنة تمسك بالعصمة، تمسك بالوحي، تمسك بالهداية، تمسك بالنجاة. ولهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في السنة بيانا لأهميتها ولحقيقتها: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. انظروا إلى هذا الوصف البديع، فكما أن السفينة سبب من أسباب النجاة من الغرق، والإنسان في هذه الدنيا إذا ابتلي بأنواع من الفتن، هذه الفتن من أوصافها أنها تموج موج البحر كما قال عليه الصلاة والسلام. النجاة من هذه الفتن بركوب سفينة النجاة، وليس ثم إلا سفينة واحدة هي سفينة السنة، من ركبها فقد نجا، قال رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء لما عرفوا حقيقة السنة وعظيم أثرها في الناس، علموا هذه الحقيقة، علموا أنها نجاة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تعصمنا من جميع شرورها، تعصمنا من فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات هي أخطر النوعين. فتن الشبهات لا تدفعها إلا السنن، لا تدفع إلا بالسنة، ليس ثمة شيء آخر بالعلم بها والعلم بحقيقتها وأصولها، فإنها تضمحل هذه الشبهات وتذوب كما يذوب الملح بالماء، كما يذوب الملح بالماء. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام ومثل وشبه السنة بالغيث الذي ينزل من السماء، مثل كما في حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، كمثل غيث أصاب أرض قوم. الغيث إذا أصاب الأرض نفع، نفع، ونفعه يختلف، قد يكون نفعا متعديا، الله عز وجل ينفع به الأرض وينفع به من انتفع بما فيها من نباتها الذي أحياه الله جل وعلا بهذا الغيث، أو بمائها الذي جمعه الله جل وعلا في جوفها أو على سطحها. فالغيث حيثما نزل نفع، كذلك السنة، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الهداية الكاملة والتي فيها الخير كله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب مبينا لعظمتها وفضلها وبركتها، هذا بالنسبة للدنيا تدفع هذه الشروط وتكون عاصمة منها، أما في الآخرة فإنها تكون سببا لفوز أصحابها ودخول جنة ربها تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هذا أمر غريب، كيف يوجد من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب للشقاوة والحرمان، سبب للشقاوة في الدنيا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا يعيش الضياع والقلق والارتياح والارتباك، لا يهنأ بعيش أبدا. الذي يهنأ بعيش هو الذي أطاع ربه واستقام على أمر دينه ولزم هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الذي وعد الله جل وعلا به عباده المؤمنين الذين التزموا ما أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه وحققوا أصل الاتباع لهذه السنة ولهذا الهدي القويم. ولهذا فإني من خلال هذه الكلمة أنصح إخواني بلزوم هذا الأصل والثبات عليه وعدم الانحراف عنه يمنة أو يسرا، وعدم الانحراف عنه ولو قدر أنمنا، لا تنازل في أمر الدين وفي أمر وصول هذا المنهج القويم. تعلموا دينكم وتعلموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما أمركم ربكم تبارك وتعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما أمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة هذه النجاة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يدعون نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه على نجاتنا وعلى خيرنا في الدنيا والآخرة، أن نتمسك بسنته وسنة من جاء بعده ممن لم يغيروا ولم يبدلوا من الخلفاء الراشدين وهذه دعوة للتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، للتمسك بأصول المنهج السلفي الذي فيه العصمة وفيه النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
استغفر لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن أول وأوجب الواجبات في تعلم العلم النافع أن نقف على تلك الأصول التي تعبدنا بها ربنا جل وعلا. ومن أول هذه الأصول وآكدها أن هذا الدين قائم على أصل الاتباع، قائم على أصل الاتباع، والاتباع الذي تعبدنا الله عز وجل به اتباع المعصوم عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال ربنا جل وعلا في حقه: واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية لا تنال إلا باتباع هذا النبي، والهداية هي أعظم ما يطلبه المكلفون، مطلب من أعظم المطالب، إلى درجة أننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الهداية التي هي هداية التوفيق في كل ركعة من صلواتنا في كل يوم وليلة. ندعو الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم. الاتباع سبب من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا للعباد، لقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية التي امتحن الله عز وجل بها الخلق جميعا. من يدعي أنه يحب ربه جل وعلا، ومن كان هذا حاله، الأصل أن يسعى في محابه حتى ينال محبته، لأن العبرة في أن يحبنا الله لا في أن ندعي نحن محبته. والأدعياء إذا لم يقيموا على هذه الدعاوى أدلة فهم أدعياء. كل الناس يدعي محبته لله، حتى أولئك المواقعون لمعصيته والواقعون في مخالفة أمره، تجده في معصية الغناء والمعازف وهو يتغنى بمحبة الله جل وعلا أو محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ابتلى الناس بهذه الآية وامتحنهم بهذا الحكم: تدعون محبة الله. دليل هذه المحبة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتباع الذي تعبدنا الله جل وعلا به هو اتباع لسنته ولهديه. هذه السنة التي فيها العصمة من الشرور كلها، هذه السنة التي هي النجاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية رأسه كأنه رأس زبيبة. قال: ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: كأنها موعظة مودع فوصنا. ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته حين يقع فيها الاختلاف، وحين تختلط فيها الأمور على الناس، وهذا لا بد أن يقع، إرادة الله الكونية أن يكون الاختلاف في الأمة، ولكن الإرادة الشرعية أنه يجب أن يدفع الخلاف وأن يرفع الخلاف، وأن يجتنب المسلمون أسباب الخلاف، لأن الخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الخلاف شر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن أسبابه، وأكثر الناس حرصا على اجتنابه. ولهذا مهما وقع فيهم الخلاف فإن الله وفقهم للقضاء عليه واجتثاثه من جذوره. وقع الخلاف الذي أدى إلى النزاع، بل الذي أدى إلى الاقتتال بينهم، ولكن الله جل وعلا جمع شملهم مرة أخرى وألف بين قلوبهم، لأن إرادة الخير موجودة في قلوبهم. والله تبارك وتعالى قال في هذا الباب: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا بحق اثنين، بحق زوجين، فكيف بأولئك الخيرة من أصحاب حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن إرادة الإصلاح موجودة في قلوبها، بدليل أنهم رجعوا إلى سابق أمرهم. وكلكم يحفظ ذاك الحديث الذي جاء في فضل صبغ رسول الله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، لما نظر إليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وتحققت هذه النبوة، وجمع الله جل وعلا به بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، واجتمعت الأمة بعد اختلاف ونزاع واقتتال ورجعت تلك الرحمة التي كانت بينهم والتي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كيف لا نسعى فيها؟ وكيف لا ينبغي أن نحققها؟ وهي رحمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الجماعة أو هذا الاجتماع الذي إن لم يكن فيه من الخير والفضل إلا أنه امتثال أمر الله جل وعلا وتحقيق لمراده تبارك وتعالى لكان كافيا، لكان كافيا. فكيف إذا علمنا أن قوتنا في اجتماعنا وأن البركة في اجتماعنا، كما جاء في أحد ألفاظ هذا الحديث، حديث الجماعة: الجماعة رحمة، قال: الجماعة بركة. الجماعة بركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير. وفي مقابل هذا الخير لا شك أنه شر عظيم، كيف لا وهو العذاب كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأي عذاب؟ أي عذاب إذا تنافر المسلمون وتناحروا فيما بينهم وتدابروا وتقاطعوا؟ وقد نهوا عن هذا كله، نهاه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وفي رواية: ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حققوا مراد الله جل وعلا منكم. الله جل وعلا أراد منا أن نكون إخوانا مجتمعين متحابين متعاونين. من أعظم أسباب تحقيق هذا المقصد العظيم هو تحقيق هذا الأصل، أصل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يجمع وغيره يفرق. غيره هو الابتداع، لأن الذي يقابل الاتباع إما الابتداع وإما التقليد، لأن التقليد ينافي الاتباع. الاتباع تعبد لله جل وعلا في الدليل الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التقليد فهو تعبد لله من غير دليل، من غير نظر إلى الدليل، ومن غير بحث عن الدليل، ومن غير عمل بالدليل. يأخذ القول عن صاحبه عار عن الدليل، وصاحبه بشر كسائر البشر، يعتريه ما يعتري البشر، يعتريه الصواب والخطأ، يعتريه الإصابة والخطأ، قد يصيب الحق وقد يخطئه، وهذا لبشريته لبشريته. الله جل وعلا ما تعبد الخلق إلا بالأدلة الشرعية، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولكن الحق لا يكون خاضعا لهوى مخلوق مهما كان. الحق قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس في أقوال الرجال مهما كانت منزلتهم ومهما علت في العلم درجتهم، فهم معرضون للخطأ، معرضون للزلل، معرضون للنسيان من مثل هذه الأمور. ولهذا التمسك بالسنة تمسك بالعصمة، تمسك بالوحي، تمسك بالهداية، تمسك بالنجاة. ولهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في السنة بيانا لأهميتها ولحقيقتها: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. انظروا إلى هذا الوصف البديع، فكما أن السفينة سبب من أسباب النجاة من الغرق، والإنسان في هذه الدنيا إذا ابتلي بأنواع من الفتن، هذه الفتن من أوصافها أنها تموج موج البحر كما قال عليه الصلاة والسلام. النجاة من هذه الفتن بركوب سفينة النجاة، وليس ثم إلا سفينة واحدة هي سفينة السنة، من ركبها فقد نجا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: هؤلاء لما عرفوا حقيقة السنة وعظيم أثرها في الناس، علموا هذه الحقيقة، علموا أنها نجاة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تعصمنا من جميع شرورها، تعصمنا من فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات هي أخطر النوعين. فتن الشبهات لا تدفعها إلا السنن، لا تدفع إلا بالسنة، ليس ثمة شيء آخر. بالعلم بها والعلم بحقيقتها وأصولها، فإنها تضمحل هذه الشبهات وتذوب كما يذوب الملح بالماء، كما يذوب الملح بالماء. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام ومثل وشبه السنة بالغيث الذي ينزل من السماء، مثل كما في حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، كمثل غيث أصاب أرض قوم. الغيث إذا أصاب الأرض نفع، نفع، ونفعه يختلف، قد يكون نفعا متعديا، الله عز وجل ينفع به الأرض وينفع به من انتفع بما فيها من نباتها الذي أحياه الله جل وعلا بهذا الغيث، أو بمائها الذي جمعه الله جل وعلا في جوفها أو على سطحها. فالغيث حيثما نزل نفع، كذلك السنة، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الهداية الكاملة والتي فيها الخير كله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب مبينا لعظمتها وفضلها وبركتها، هذا بالنسبة للدنيا تدفع هذه الشروط وتكون عاصما منها، أما في الآخرة فإنها تكون سببا لفوز أصحابها ودخول جنة ربها تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هذا أمر غريب، كيف يوجد من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب للشقاوة والحرمان، سبب للشقاوة في الدنيا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا يعيش الضياع والقلق والارتياب والارتباك، لا يهنأ بعيش أبدا. الذي يهنأ بعيش هو الذي أطاع ربه واستقام على أمر دينه ولزم هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الذي وعد الله جل وعلا به عباده المؤمنين الذين التزموا ما أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه وحققوا أصل الاتباع لهذه السنة ولهذا الهدي القويم. ولهذا فإني من خلال هذه الكلمة أنصح إخواني بلزوم هذا الأصل والثبات عليه وعدم الانحراف عنه يمنة أو يسرا، وعدم الانحراف عنه ولو قدر أنمنا، لا تنازل في أمر الدين وفي أمر وصول هذا المنهج القويم. تعلموا دينكم وتعلموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما أمركم ربكم جل، كما أمركم ربكم تبارك وتعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما أمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي هذه النجاة. وثم في الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يدعون نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه على نجاتنا وعلى خيرنا في الدنيا والآخرة أن نتمسك بسنته وسنة من جاء بعده ممن لم يغيروا ولم يبدلوا من الخلفاء الراشدين. وهذه دعوة للتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، للتمسك بأصول المنهج السلفي الذي فيه العصمة وفيه النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.